صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من الاستفتاءات. معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، الأستاذ بالحوزة العلمي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا.
في أحكام التخلي، هل يجوز في حال التخلي استقبال أو استدبار القبلة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
من الأحكام في حال التخلي مسألة حرمة استدبار القبلة وكذلك استقبالها، وهذا لا يشترط فيه المباشرة، يعني أن يكون متجها إلى الكعبة المشرفة المكرمة بشكل مباشر بدون أي ساتر. هذا ما جاء في بعض المذاهب الإسلامية الفقهية الإسلامية الأخرى. نعم، أولئك قالوا إذا كان مباشرا يحرم الاستقبال والاستدبار المباشر، أما إذا كان من وراء ستار، سواء كان الستار قماشا أو كان الساتر جدارا، فإذا كان من وراء الجدر لا بأس، حتى ولو كان مستقبلا على خط الكعبة، على خط القبلة.
يعني إذا كان في بلد آخر غير مكة؟
لا لا، حتى في مكة،
حتى في مكة،
حتى في مكة وراء المسجد الحرام، وراء الجدار هناك دورة مياه وفيها دورات للتخلي، فتكون افتراضا على خط القبلة، على خط الكعبة، هذا لا حرمة فيه. نعم، استحبوا وكرهوا، قالوا هذا يعني إذا كان من وراء الجدر هذا إنما يستحب أن لا يستدبر ولا يستقبل، وليس من الحرام وليس من الواجب. هذا في سائر المذاهب، يعني افتراضا للمذهب الحنبلي، باعتبار المذهب الحنبلي هو المذهب الرسمي في السعودية، يعني في الحجاز أو في الحرمين الشريفين،
وهو إذن متزمت إلى حد كبير،
لكن في نفس الوقت التزموا بهذه باعتبار أنه أن هذه المسألة أو هذه الفتاوى موجودة في سائر المذاهب الإسلامية واطلعوا عليها، ولذلك وهي المسألة موجودة عندهم على الاستحباب والكراهة ولو من وراء الجدر.
نعم،
قالوا نلتزم بالاستحباب والكراهة هنا حتى لا نحرج سائر المسلمين.
نعم،
إذن فالمسألة هنا لا ضير فيها.
نعم،
الآن
نعم نعم، مع أنه يعني كثير الالتزام.
نعم،
المذهب الحنبلي.
نعم، بمقاديم بدنه. ويعني هنا سؤال، الاستقبال والاستدبار بماذا، يعني بماذا يتحقق؟ بمقاديم البدن، يعني بالصدر
الصدر
والمنكبين والركبتين على أي اتجاه، فيجب أن لا يكون متجها إلى خط القبلة لا استقبالا ولا استدبارا. أما إذا كان غير مستقبل بمقاديم البدن فهذا خارج عن الحكم الإلزامي.
في مذهب أهل البيت عليهم السلام، هل الاستدبار أو الاستقبال حرام؟
حرام. نعم
نعم
نعم،
يعني ولو من بعيد
إذا كان، نعم يحرم كما هو النص، يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه. وما معنى المقاديم؟ الصدر والبطن، وإن أمال العورة عنها، يعني لا يجوز له أن يقول أنا أميل بالعورة إلى غير القبلة وأستقبل بمقاديم بدني. لا، إذا استقبلت بمقاديم البدن أو استدبرت فهذا هو الحرام، حتى ولو كانت العورة ممالة إلى غير جهة القبلة، لا يكفي إمالة العورة بنفسها.
أحسنت. نعم، ولذلك يعني في البلدان الملتزمة تبنى دورات المياه والحمامات على هذا الأساس،
على غير خط القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا. نعم
نعم، أحسنتم كثيرا. طيب، إذا كان في الصحراء مثلا أو في مكان لا يعرف اتجاه القبلة فرضا، هنا ما هو الحكم؟
لا ضير فيه، يعني إنما التكليف الإلزامي، التكليف يتبع العلم. وأما إذا لم يكن له علم بالقبلة لا استقبالا ولا استدبارا فلا يجب عليه أن يتحرى إلى أن يصل إلى العلم بالقبلة ثم يأخذ قراره، لا، يجوز له لأنه لا يصدق عليه أنه استقبل أو استدبر، لأن إنما يصدق عليه أنه استقبل أو استدبر فيما إذا كان يعرف القبلة، لأن هذا الحكم تابع للموضوع. إذا كان الموضوع غير معلوم، مجهول، فلا يصدق عليه أنه استقبل أو استدبر، فالاستقبال والاستدبار فرع العلم بالجهة، جهة القبلة.
جيد، يمكن أن يحدث الاستقبال أو الاستدبار
جهلا،
حال الغسل.
نعم،
يعني في الحمام يتجه نحو القبلة.
نعم، ذلك غير ضائر. نعم،
ولكن نعم، ليس في حالة التخلي.
إيه نعم،
هذا غير
اغتسال.
نعم.
بل يقال بأنه حتى مستحب يعني أن يتوجه الإنسان إلى القبلة.
يعني داخل في الاستحباب العام. الاستحباب العام أن يكون المسلم في كل حالاته يتحرى أن يكون على خط القبلة.
نعم.
لكن هناك ملاحظات طفيفة أنه يمكن أن يكون في حال الغسل كمقدمات للغسل يستبري فتخرج منه رطوبات مشتبهة بالبلل يعني بالبول، فحينئذ عليه أن لا يكون في تلك الحالة مستقبلا أو مستدبرا، يعني ما دام ملتفت في حين الالتفات عليه أن لا يكون مستقبلا أو مستدبرا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، شكرا.
في حالة العلاج، هل يمكن العلاج بما لا يجوز، مثلا العلاج بالموسيقى؟
نعم.
أو مثلا بالنظر إلى العورات مثلا.
نعم.
فرضا، هل هذا جائز أو لا؟
النظر إلى العورات هذا داخل فيما ذكر من العلاج الضروري. ففي العلاج الضروري يجوز النظر إلى العورة، يعني يستثنى هذا الحرام في تلك الحالة باعتباره داخل في أو باعتبار المسألة داخل في القاعدة العامة، الضرورات تبيح المحظورات تقدر بقدرها. أما التوسل بالعلاجات التي هي في الحالات الاعتيادية غير العلاجية، افتراضا كانت من الموضوعات المحرمة، يعني من الموسيقى، أفرض الموسيقى لا كلام فيما إذا كان الموسيقى موسيقى غير محرمة، إنما الكلام فيما إذا كان الموسيقى
المحرمة
من نوع المحرم.
نعم.
فهذا إنما يجوز الانتقال إلى هذا العلاج لأنه بالأساس محرم إلا عند الضرورة، يعني العلاجات الأخرى، الطرق الأخرى للعلاجية انتفت افتراضا، واضطررنا إلى الأخذ بهذا العلاج لأمر ما لسبب ما، فذلك جائز، يعني داخل أيضا مرة أخرى يدخل في كلية الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا كان لا، هناك طرق للعلاج أخرى غير الموسيقى أو غير الطرق المحرمة بشكل عام، فإذا بكلمة واحدة يجب عليه أن يتحرى هل الطرق الأخرى موجودة أو غير موجودة، الطرق الأخرى غير المحرمة غير المستلزمة لاستعمال الحرام. فإذا كانت الطرق الأخرى غير موجودة غير متوفرة لا يمكن الالتزام بها، فحينئذ طبعا يجوز له، يعني يدخل في باب الضرورة المبيحة.
نعم.
بهذا الشرط.
أحسنتم. بالنسبة لطلبة كلية الطب، في حال الدروس العملية هناك تماثيل للرجل والمرأة وفيها كل طبعا أجزاء البدن، هل يمكن النظر إلى هذه التماثيل أو لمس هذه التماثيل أو لا؟
هذا داخل في كلية العلاج أو التعلم للعلاج.
التعلم
للعلاج جائز، ويجوز هذا التوسل بهذه الوسائل، وهذا طبعا أولى من يعني إذا كانت هكذا وسيلة متيسرة، هذا يمنع من الوصول إلى التوسل بالأجسام البشرية العادية. مثلا يقول أنا للعلاج أريد أن أتعلم علاج أعضاء البدن الإنساني على العورات افتراضا، فيقال له إذا كانت الوسيلة متيسرة من غير البدن الإنساني فذلك هو الأولى، وأما البدن الإنساني فلا يصار إليه إلا عند امتناع سائر الوسائل.
يعني هذا في كلية الطب البيطري مسألة أخرى.
نعم.
ولكن نحن الآن في الطب البشري.
وحتى في الطب البشري، أنا في افتراضي لم يكن في الطب في البيطري، أنا كان افتراضي في البشري.
نعم.
ليس البطري.
أدري. نعم. يعني في الطب البيطري.
نعم.
هل يجوز أو لا
يجوز ذلك يعني لأن النظر إلى عورة غير الإنسان ليست داخل النظر ليس داخلا في الحرام.
يعني ليس يعني
لا يحرم النظر إلى عورة أي غير إنسان.
يعني هناك فرق في التعلم في الطب البشري والتعلم للطب البيطري.
نعم. التعلم بالطب البشري لا يجوز إذا كان يكفي أن يتعلم الطب أو يتدرب على الطب على أعضاء الطب مثلا أعضاء العورتين في الحيوانات سائر الإنسان غير الإنسان. إذا كان ذلك متيسرا فذلك هو الأولى قبل أن يصل إلى الإنسان. أما إذا يريد أن يتعلم الطب على بدن الإنسان بدن البشر فذلك أيضا إذا كان للعلاج وافتراضا لا طريقة آخر الآن غير متيسر في هذا الزمان في هذا المكان غير متيسر أن يتعلم على غير العورات للإنسان فذلك هو الجائز عند الضرورات عند الانحصار. نعم.
في حالة الرقص والرقص محرم كما تعلمون هل يجوز أيضا للرجل أو المرأة النظر إلى الراقصة أو الراقص يعني للعلاج إذا افترضنا ذلك يعني أنه سوف يخفف عنهما أو يعني يؤدي إلى شفائهما؟
هذا داخل فيما ذكر آنفا بأنه إذا كان العلاج منحصرا يعني لا علاج آخر لا طريقة آخر للعلاج لا وسيلة أخرى للعلاج إنما انحصر العلاج افتراضا في زمان أو مكان ما بالوسيلة المحرمة افتراضا بالرقص
مثلاً.
وطبعا الرقص ينبه عليه بنقطة أنه ليست عندنا قاعدة عامة في نص من القرآن أو من الحديث النبوي أو من أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام بكلية الرقص بعموم الرقص أنه لا يجوز الرقص مهما كان إنما الرقص المتعارف عليه عند أهل الطرب في مجالسهم ذلك الرقص هو الرقص المحرم لأن الرقص بمعنى الحركات المتناسبة المتناغمة وهذه الحركات المتناسبة المتناغمة قد تكون غير حركات الرقص المتعارف عليه في مجالس الطرب فإذا كان ذلك غير محرم إنما إذا كان مما تعارف عليه أهل الطرب في مجالسهم فذلك هو الرقص المحرم وهذا الرقص المحرم افتراضا إذا كما ذكرنا إذا حصر العلاج بهذا الطريق يعني سائر الطرق سائر الأدوات والوسائل انحسرت عن إمكاناتنا الآن في هذا الزمان أو هذا المكان أو للعلاج لهذا الشخص المريض أو لهؤلاء الأشخاص المرضى إذا انحصر العلاج فذلك هو الضرورة المبيحة يعني حينئذ يدخل في القاعدة العامة الضرورات تبيح المحظورات.
نعم. في الحالات العادية يعني غير المرض وغير العلاج طالما أنكم ذكرتم أن هناك رقصا يعني ليس حرام
إذا كان
مثلا الرقص الشعبي مثلا الفولكلور هل يجوز النظر إلى الراقصة مثلا
إذا كان غير مماثل يعني في الواقع هذه مسألتكم ذكرتني بتذكير بالشرط المجوز للنظر فيما إذا كان الرقص من راقص مماثل حينئذ نعود إلى تلك المسألة السابقة أما إذا كان من راقص غير مماثل يعني كانت امرأة والناظر ليس مرأة يعني إنما
رجل.
هو رجل فهذا لا يجوز له النظر إلا إذا افترضنا أنه هو المريض المراد علاجه وانحصر العلاج في هذا
هنا ليس للعلاج في الحالات العادية سمحت الشيخ
لا يجوز.
في الرقص الشعبي في يعني رقص المرأة
إلا إذا كان كما سلفت الإشارة إذا كان الرقص مما لا يتعارف عليه أهل الطرب في مجالسهم لا يعتبر هذا المجلس مجلس رقص للطرب
ليس للطرب
نعم
ولكنه للمشاهدة مثلا في الأفراح أو المناسبات السارة مثلا هناك فرق شعبية تقدم مثل هذا النوع من الرقص هناك رجال ونساء في الفرقة وكلهم يلبسون يعني ملابس كاملة
ساترة
ملابس جيدة يعني لا تظهر العورة حتى لا تظهر أجزاء البدن
ساترة
إلا القليل جدا يعني
نعم.
في هذه الحالة هل يجوز النظر لغير المماثل أو لا؟
يجوز النظر فيما إذا لم يكن مما يعني كما أشرتم لم يكن مما تعرف عليه أهل الطرب في مجالسهم ولم يكن للطرب أصلا يعني كما حسب فرضكم ليس للطرب إنما للسرور السرور
نعم.
هل يصل إلى حد الطرب أو لا إذا لا يصل إلى حد الطرب غير محرم أما إذا وصل إلى حد الطرب فذلك هو المحرم
نعم. أيضا بالنسبة للموسيقى هناك أيضا موسيقى
أي شيء
يعني فلكلورية شعبية.
نعم كل ذلك
هنا لا توجد يعني لا توجد أشياء للنظر إليها في الموسيقى فقط يعني سماع
الصوت. نعم
الصوت.
فالصوت إذا لم يكن مشتملا على الترجيع المطرب مما تعرف عليه الطرب فذلك هو الجائز. إنما المحرم صدق هذا العنوان أنه هل فيه ترجيعات مطربة مما يتعارف في مجالس الطرب أو لا. فإذا لم يكن بناء على الفرض هذا جائز أصلا من البداية منذ البداية غير داخل في الحرام. نعم.
شكرا لكم سماحة الشيخ. انتهى هذا اللقاء من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وفي أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي تستمعون إلى أدب المقاومة عند 12:28. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 12:50. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1:09 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم لحضراتكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05. العدل المنتظر تستمعون إليها عند 3:09. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم تحية مفعمة بعطر الثورة وشذى الرفض والمقاومة، ونبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين آفاق نتاجات الشعراء المقاومين الذين لم يرضخوا للظلم والطغيان، ومنهم الشاعر الفلسطيني المعاصر كمال ناصر الذي اغتالته الأيادي الصهيونية الغادرة، والشاعر الذي تميز بالروح الثورية واللهجة النقدية اللاذعة للأوضاع المتردية التي أدت إلى النكسة ثم سقوط فلسطين بين براثن الصهاينة. كونوا معنا أيها الأحبة. مستمعينا الكرام، لم يكن الشاعر الفلسطيني المعاصر كمال ناصر أول من قدم الروح ودفع ضريبة الدم فداء وطنه فلسطين، غير أن تاريخ الصراع الفلسطيني الإسلامي مع العدو الصهيوني يسجل أن ناصر هو أول شاعر فلسطيني يغتاله الإرهابيون الصهاينة. لقد تشرب الشاعر ناصر النضال منذ الطفولة وتهيأ للكفاح والتضحية، وسمت به مبادئه وهو على مقاعد الدراسة عندما كان القدوة الوطنية لأصحابه، يقودهم في تظاهرات وطنية تضامنا مع الثورة الفلسطينية ضد حكم الاحتلال البريطاني والغزاة الجدد. ولد كمال بطرس ناصر في مدينة غزة حيث كان يعمل والده، وهو ينتمي إلى إحدى أشهر أسر مدينة بير زيت في الضفة الغربية. أعاده والده بطرس ناصر منذ نعومة أظفاره إلى بلدته، وفيها أنهى تعليمه الثانوي عام 1941 في كليتها المشهورة جامعة بير زيت اليوم، ومنها انتقل إلى الجامعة الأمريكية ببيروت ونال البكالوريوس في الآداب عام 1945. إثر ذلك عاد إلى فلسطين وعمل أستاذا للأدب العربي في مدرسة بالقدس، وخلال عمله درس الحقوق في معهد الحقوق الفلسطيني، ثم عمل في الكلية الأهلية برام الله. مستمعينا الكرام، حين ألمت نكبة فلسطين بشعبها وبالعرب عموما عام 1948 كان لكمال ناصر من العمر 24 عاما، وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة، ومما قاله بعد النكبة شعرا: إنها قصة شعب ضللوه ورموه في متاهات السنين، فتحدى وصمد وتعرى واتحد ومضى يشعل ما بين الخيام ثورة العودة في دنيا الظلام. وبعد العام 1948 أصدر كمال مع عدد من زملائه جريدة يومية، ثم أصدر مجلة أسبوعية باسم الجيل الجديد عام 1949، لكن السلطات الأردنية عطلتهما وسافر عام 1952 إلى الكويت، ثم زار بغداد، وبعد عام عاد إلى مدينة القدس وتولى فيها رئاسة تحرير جريدة فلسطين اليومية. وانتخب عام 1956 عضوا في مجلس النواب الأردني وكان معارضا للحكومة. تعرض للاعتقال مرارا واضطر للخروج من الأردن عام 1957 بعد اختفائه 15 شهرا. نزح إلى دمشق وعاش فيها حتى عام 1966، وهناك اعتقل وسجن عاما بعد الحراك السياسي الذي وقع في 1966، ثم هرب إلى بيروت، لكن السلطات اللبنانية أبعدته إلى الأردن، حيث قدر له أن يشهد الهزيمة العربية في حرب الخامس من حزيران يونيو عام 1967. اعتقلته سلطات الاحتلال الصهيوني وحبسته في سجن رام الله، ثم أبعدته إلى الضفة الشرقية في 1967. وفي العام التالي انتظم ناصر في حركة الكفاح الوطني الفلسطيني وأوفدته للقاء باب الفاتيكان لمحاولة إقناعه بحق الفلسطينيين في مدينة القدس. وقد أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 1969، ومسؤولا عن دائرة الإعلام والتوجيه القومي للثورة الفلسطينية، وأدى دورا هاما في بناء مؤسسات الثورة الإعلامية والسياسية. مستمعينا الكرام، عن تميز قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر كمال ناصر بالحس الثوري الداعي إلى الثورة والمقاومة، نقف معكم عند الحوار التالي.
أعزتي المستمعين، أرحب وإياكم بالشاعر والأديب من سوريا الأستاذ محمد حسن علي. أستاذ محمد، كما تعلم أنه الشاعر الفلسطيني المعاصر كمال ناصر تميزت قصائده الشعرية بالحس الوطني الداعي إلى الثورة والمقاومة، إلى جانب غلبت نغمة الحزن والحسرة عليه بعد نكسة حزيران. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
نعم، أولا الرحمة لشهدائنا الأبرار الذين هم منارات هدي نهتدي بهم في طريق المقاومة الذي نتمسك به والذي نقف معا نحن وأنتم في إيران المقاومة وفي حزب الله لكي نطرد هذا العدو الغاصب من أرضنا المغتصبة فلسطين الحبيبة. ثانيا، نحن في حضرة هذا الشاعر العظيم، هذا الشاعر الذي سمي ضمير الثورة الفلسطينية، الذي كان لسانا ناطقا باسم الثورة، وبالتالي كان له العديد من القصائد التي اتسمت بروحه الوتابة. فهو عندما يخاطب الوطن ويخاطب الشعب كما يقول: إنها قصة شعب ضللوه ورموه في متاهات السنين، فتحدى وصمد وتعرى واتحد ومضى يشعل ما بين الخيام، ثورة العودة في دنيا الظلام. وهكذا يبرز من داخله معاناة هذا الشعب، هذا الشاعر الحادي والبطل الفادي في هذه السنوات التي عاشها وقضاها في الثورة، ورافعا مشعل الثورة ومشعل النضال والدفاع عن الثورة الفلسطينية وعن القضية الفلسطينية. أيضا هذا الشاعر كان يخاطب الأطفال الذين يصفهم بأنبيائنا الصغار، كان يقول: لا، لن يموت أنبياؤنا الصغار، ولن يذل أنبياؤنا الصغار، ولن يهون أنبياؤنا الصغار. فهو يعتبر أن هؤلاء الأطفال هم وديعة لدى جيل الآباء والأمهات الذين يستشهدوا منهم أو يسجنوا فريق منهم. فالأنبياء الصغار ليست فكرة معلقة في الفضاء، بل هم مسؤولية وأمل. فيقول حبيبي، وكأنه يوجه خطابه لابنه: حبيبي، إذا ما أتاك الخبر وكنت وحيدا تداعب بين يديك وحيدي وتحفو لموعدنا المنتظر، فلا تبكني إنني لن أعود، فقد هان عبر بلاد الوجود ورن بإذني نداء الخطر. دائما يحلم بالانتصار، وكان دائما يخاطب الصغار الذين يعتبرهم الأمل.
يعني أنا أفهم من الأبيات التي تفضلت بها أستاذ محمد إنه قد ربط بين الحزن وروح الثورة، وكذلك خاطب كل شرائح المجتمع كبارا وصغارا. هل هذا هو الذي جعل هذا الشاعر كشعلة وضاء في دروب المقاومين؟
والله هو عندما يقرن الإنسان القول بالفعل يصنع المعجزات، ولذلك يعني يقول: تهيأت إذ هاجرت للعودة الكبرى، بعدت فراحا النصر ينتزع النصر، تهديت والإيمان سر وللهدى، بصدرك آيات تتمتمها قهرى، على حلم للمجد في ظل راية موحدة الآمال تستنهض الفخرة. أنا أريد أن أشير إلى مسألة، أن هذا الشاعر كان قوميا، فهذا الإنسان طبعا يعني هو مسيحي بانتمائه وبثقافته، ولكنه نشأ يمتلك ويكترز التراث الإسلامي وأيضا التراث المسيحي ومزج بينهما، وبالتالي عندما استشهد مع رفاقه الثلاثة في عام 1973 دفن في مقبرة إسلامية، فهو عاش يمثل رمزا لوحدة القضية الفلسطينية ولوحدة العرب. وبالتالي يعني هذا الرجل الحقيقة تنحني الهامات أمام ما قدمه من تضحيات، وأمام هذا الشعر الذي كان نابعا من الوجدان. وعندما يكون الشعر نابعا من الوجدان يكون صادقا. هذا ما وصلنا من هذا الشاعر العظيم.
جميل، أحسنتم كثيرا الأستاذ محمد حسن علي، الشاعر والأديب من سوريا، حفظكم الباري ورعاكم.
مستمعي إذاعة طهران العربية، كنا عند محطة أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي، شكرا لها. وهذه عودة إلى ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أيها الأحبة، من أبرز طوابع الشاعر كمال ناصر التزامه بالثورة التي جذبته إلى صفوفها منذ نعومة أظفاره، وتعبيراً عن مخاوفه على فلسطين إزاء الوطن القومي الذي دعت إسرائيل ورعاتها إلى قيامه في قلب وطننا الإسلامي، اتخذ كمال الشعر والكلمة وسيلة للتعبير عن مشاعره والإفصاح عما يعتلج في صدره من هلع على وطنه المنكوب. وكانت أول قصيدة نشرها كمال ناصر في جريدة الأهرام سنة 1937 بعنوان فلسطين الأبية، فيكون بذلك قد نظم الشعر وله من العمر 12 سنة، وهي قصيدة في الثورة الفلسطينية الكبرى. يقول فيها: هذه فلسطين الأبية في السلاسل والقيود، هذه فلسطين الأبية في السلاسل والقيود، يقضي بها الخصم العنيد وليس تنفعها الجهود، قرت بها عين الجبان وكل نمام حسود، ما بين ظلم الإنجليز وبين طغيان اليهود. يا ليت شعري
هل عفت تلك الوثائق والوعود؟ إن كان جن بها الزمان فسوف يعقل من جديد. والدهر يجتاح الكرام كأنه الخصم العنيد. لا بد للتاريخ يوما أن يعود وأن يسود.
نعم أيها الأفاضل، وقد كان الشاعر كمال ناصر في قصائده الوطنية ثائرا داعيا للثورة والكفاح ضد الانتداب والصهيونية، وبعد المأساة كانت قصائده حسرة ولوعة على ضياع فلسطين، وكانت ثورة على الحكام العرب ودعوة لاسترداد البلاد وحضا على الجهاد المسلح. وشعره كان أكثره وطنيا، صدر فيه عن إيمان بأمته وبلاده، وكان فيه يجمع إلى صدق عاطفته، فيض قريحته، وقوة أسلوبه، ومتانة نسجه. وشعره ترجمان صادق لفكره ومشاعره وحياته التي كرسها لقضية وطنه الفلسطيني وأمته. أيها الأفاضل، لعل أبرز صفات شعر ناصر أنه نابع من معاناة الشاعر، وهو شعر صادق في تصوير عذابات الشاعر الذاتية كما على صعيد الوطني القومي، يصور مأساة شعبنا الفلسطيني وأمتنا، ولكن الشاعر لا يجني من نضاله سوى الخيبة والخذلان عندما يصطدم بالواقع المرير الذي تتخبط فيه القضية الفلسطينية وأمته. وهو شاعر الثورة والتمرد والتغيير، فما العمل؟ هل يتخلى عن مبادئه أم يستسلم ويرمي سلاحه سلاح الشعر بعد أن جعل أغلب شعره وقفا على القضية الفلسطينية والمقاومة؟ وهو الذي نذر حياته للقضية وتنكر لعاطفة أمه التي حاولت ثنيه عن مراده وعن عزمه على المشاركة في معركة تحرير الوطن. وعندما يتوجه الشاعر إلى أمه تسبقنا إليها شخصيته المناضلة المنذورة للصعاب، وهو يشفق على حنان أمه من أن يعيقه عن اختياره. ولدت أحمل جثماني على كتفي، ولدت أحمل جثماني على كتفي، ولدت وأسفي. ولما كان لا يبالي بهذا المصير فإنه يشد من أزر أمه، بل يستأذنها في أن ينسى وجهها حتى لا يضعف أمام الطغاة. فوجهك هذا الحزين سأنساه في فرحة المعركة. والمدقق في المسار الشعري لكمال ناصر أيها الأفاضل يستطيع أن يسجل مدارات تحولية نابعة من مدارات حياته. فالعاطفة عنده مستويات، هي المرأة الحبيبة، المرأة الأم، الغربة والأطفال، وهو الذي لم يتزوج ولكنه كثيرا ما كان يحن إلى الأطفال ويكتب لهم كما لو كانوا ينتظرونه في البيت. حبيبي إذا ما أتاك الخبر، حبيبي إذا ما أتاك الخبر وكنت وحيدا تداعب بين يديك وحيدي وتهفو لموعدنا المنتظر، فلا تبكي إنني لن أعود، فقد هان عبر بلاد الوجود ورن بأذني
نداء الخطر. أيها الأعزاء، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع أدب المقاومة والتي قمنا خلالها باستعراض جوانب من نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر كمال ناصر، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة. موعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله من هذا البرنامج. في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان
وتقديم شيماء كريم
وإنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الطمع رق مؤبد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. الحديث المتقدم يشير إلى ظاهرة الطمع، أي الرغبة أو الميل الزائد على الحاجة للشيء، وهو عرض مرضي يكشف عن الذاتية والأنانية في أحط مستوياتها. المهم هو أن الإمام علي عليه السلام قدم لنا صورة فنية عن الطمع وانعكاساته، حيث سنتحدث عنها بعد قليل. ولكننا نستهدف قبل ذلك أن نشير إلى خطورة هذه المفارقة في سلوك الإنسان، لأنها تقتاده إلى ما لا نهاية لإشباع الحاجة غير المشروعة، لأن عدم الإشباع يتماثل مع الإحباط، بمعنى أنك إذا لم تشبع من الشيء فكأنك محبط في حاجتك لا إرواء فيها البتة. والآن إلى الصورة الفنية أو بلاغة الحديث المتقدم. نعم عزيزي المستمع، لقد قدم الإمام عليه السلام صورة نطلق عليها الصورة التمثيلية، ويطلق عليها الآخرون مصطلح التشبيه أو مصطلح الاستعارة ونحو ذلك. والمهم هو الصورة وليس المصطلح، فماذا نستكشف من الصورة المتقدمة؟ الصورة تقول: الطمع رق مؤبد. والسؤال أولا: ما هو الرق؟ الرق عزيزي المستمع هو عبودية الشخص لسيده، أي توظيف حياته في خدمة مولاه بحيث لا يملك حرية التصرف، وهو قمة الذل. وحينما نخلع على الطمع طابع الرق، فمعناه أن الطامع هو عبد لشهواته لا يستطيع الفكاك عنها، أي هو دليل حيال حاجته لا سبيل إلى إشباعها. ولذا ورد أن الطمع يقتل الشخصية بسبب عدم تحقق الإشباع. نعم عزيزي المستمع، بيد أن الدلالة الأشد إثارة في السورة المتقدمة هي أن الإمام علي عليه السلام لا يكتفي بالمقارنة بين الرق والطمع، بل يخلع على الطمع رقا مؤبدا، بمعنى أن العبد من الممكن أن يتحرر من سيده، وهو ما نلاحظه في زمننا المعاصر، حيث تلاشت أو على وشك تلاشي الرق بسبب اعتاق العبيد وتحريرهم. ولكن النكتة هي أن الطابع يخضع لرق مؤبد وليس وقتيا، وهذا هو موضوع النكتة البلاغية، بصفة أن الطامع يظل طيلة حياته مطبوعا بهذه السمة ولا سبيل إلى الخلاص منها. إذن تبين لنا ما يستتبع الطمع من الرقية، سائلين الله تعالى أن يحررنا من ذلك وأن يوفقنا إلى عبوديته فحسب وإلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، خير ما نختتم به لقاءنا هذا من برنامج نور وبلاغة، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، هو الاستماع مرة أخرى للحديث الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الطمع رق مؤبد. دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي في ذنبي لتغفر، يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى، إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر، يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي.